أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السابع من المخاطر، مخاطر التشغيل. ذكرت اتفاقية بازل الثانية في تعريف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناشئة عن عدم كفاية أو إخفاق عمليات التشغيل الداخلية أو الأفراد أو الأنظمة أو نتيجة أحداث خارجية، ويتضمن ذلك المخاطر القانونية، ولكن مع استثناء المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة. هذه هي مخاطر التشغيل. أنتم تعلمون أن البنوك الغربية والتقليدية أو المصانع أو هذا، أهم خطر لهم هي مخاطر السمعة، إذ أنهم إنما يبيعون ويشترون لأجل السمعة التي هم عليها، فإذا وقعت السمعة معناه خسارة كبيرة عندهم. ولمخاطر التشغيل أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك الإسلامية، نظرا للخصائص التعاقدية التي تتميز بها صيغ التمويل والبيئة القانونية في البنوك الإسلامية. وفي المصرفية الإسلامية قد تنشأ مخاطر التشغيل نتيجة أسباب عديدة، من بينها نذكر ما هذه. أولا، مخاطر الإلغاء في عقود المرابحة وعقود الاستصناع غير الملزمة. إذا كانت بعض العقود غير ملزمة، فحينئذ يأتي العميل ويلغي العقد. هذه هي عقود الإلغاء، عقود هذه غير الملزمة توجب مخاطر لهذا للمصرفية. عقود مخاطر الإلغاء، أي إلغاء العقود في عقود المرابحة وعقود الاستصناع غير الملزمة. هذا واحد. نظام الرقابة الداخلية غير الكافية لاكتشاف وإدارة المشكلات المحتملة في العمليات التشغيلية والعملية المساندة. ليست تلك الرقابة الرصينة بحيث تبحث عن هذه المخاطر في تلك العمليات. صعوبات محتملة في تنفيذ العقود المالية الإسلامية في بيئة قانونية أوسع. بنوك الإسلامية مقيدة بكثير من الأمور، أهمها أحكام الشرع المنيف، فكيف يمكن أن تتوسع هذه البنوك الإسلامية؟ تأتي هذه المخاطر. خطر سوء التصرف والإهمال في إدارة المحفظة الاستثمارية. هناك محفظة استثمارية في كل بنك. هذه المحفظة الاستثمارية إذا كانت هناك سوء تصرف في البين لا يعلم مقدارها وإدارة في البين، هذا من أهم الموانع من مخاطر هذا. خطر سوء التصرف والإهمال في إدارة المحفظة الاستثمارية، وفي مثل هذه الحالة يضطر البنك إلى تحمل كل الخسائر، وتصبح المضاربة التزاما على البنك، ما يؤثر سلبيا في معدل كفاية رأس المال لدى البنك وملاءته المالية. خامسا، خطر عدم الالتزام بالمتطلبات الشرعية، ما قد يؤثر في دخل البنك، إذ يعد أي دخل ناتج عن عمليات غير متوافقة مع الشريعة كأنما لم يكن. هذه أهم مخاطر في البنوك الإسلامية. ينشأ الخطر من ضرورة الاحتفاظ بالمخزونات السلعية. إذا صرفت البنك أموالها المودعة عنده في شراء السلع، فإذا كانت هذه هي مخزونات سلعية، إذا لم تباع هذه السلع، هذه خطر من الأخطار حينئذ، خصوص إذا كان في السوق تقلبات الأسعار. فحينئذ بالمخزونات السلعية وإدارتها وينطوي هذا على إمكانية وقوع خسائر نتيجة عدم ملائمة نظام الجرد علاوة على التكلفة الإضافية لعملية الجرد. حينئذ كميات كبيرة تشتري البنوك من السلع وتودعها في المخازن، هذا يحتاج إلى جرد، يحتاج إلى خزن، إلى أمثال ذلك، كلها خسارة. هذه التكاليف والمخاطر الممكنة في مراقبة العقود القائمة على الاستثمارات في رؤوس الأموال والمخاطر القانونية المرتبطة بها، هذه كلها أيضا تحتاج إلى تكاليف، وليس مجرد أنه يأتي ويكون كلها إدارة خاصة لهذه التكاليف. الاستخدام المتزايد للعمليات المالية المركبة، ولا سيما عمليات توريق الأصول. توريق الأصول بمعنى بيع الأصول كالأراضي كالمكائن وأمثال ذلك وجعلها أوراقا نقدية. توريق الأصول أي تحويل الأصول إلى أوراق مالية التي يقوم بها البنك، وقد تعرضه لمخاطر قانونية أيضا. كيف أنت تستعمل أموال الناس كلها لشراء السلع ثم تبيعها هذه السلع وغير ذلك إذا لم يكن هناك قانون مضبوط في البين؟ وبصفة عامة يمكن تقسيم مخاطر التشغيل إلى أربع فئات كما يلي: 1- مخاطر التشغيل، وهي تماثل إلى حد ما المخاطر التي تواجهها البنوك التقليدية، ويتضمن هذا جميع أنواع المخاطر مثل سوء تصرف البنك وامتلاكه نظاما غير كاف للرقابة الداخلية. 2- المخاطر المرتبطة بالطبيعة التعاقدية لأدوات التمويل المستخدمة في البنوك الإسلامية، والتي تستند إلى الأصول، وينشأ من عن هذا مخاطر تتصل بالمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، ويتعرض البنك حينئذ إلى خسائر وإلى مخالفات قانونية. 3- سيأتي ذكرها إن شاء الله.